هذا أيها الإخوة هو الشريط 15 من التعليق على كتاب الوضوء والغسل والحيض والتيمم من صحيح البخاري.
نعم هذا وجوب هذا واجب إذا أقبلت الحيرة فدع الصلاة وجوبا فاصل عن سد الوجوب. نعم الأمر هنا أعاد الأمر إلى أصل ولهذا في قول من الأقوال أن الأمر بعد الحضر ليس للإباحة ولكنه رفع للحضر. الأمر بعد النهي رفع للحضر، وإذا كان رفع الحضر فمعناه أن يعود الحكم إلى ما كان قبل النهي. يقول معنى قبله على حسب الأصل من هو نعم. يقول الأمر بعد الحضر رفع للحضر فقط ويعود الحكم إلى ما سبق. واضح؟
واضح.
نعم.
عن أثر الدم الحيض بعد أن يخرج الماء، هل يؤثر أو لا يؤثر؟ قال في الدم الحيض ولا
يؤثر. نعم. يكفي الماء ولا يؤثر. صحيح. أثر الدم أثر كل القاعدة عند أهل العلم أنه لا يرد بقاء اللون أو الريح للعجز عنه. نعم كمال
هل
يندم له ويقرأ عليه؟ هذه تريد الصلاة على الغائب. الصلاة على الغائب فيها خلاف، والذي يظهر أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلى عليه، كأن يغرق في البحر ولا يصلى عليه، أو يموت في ذات لا نفيها صلى عليه أم لا لكونها بلاد كفر، فهذا يصلى عليه. ودليلها حديث النجاشي. وأما إذا صلى عليه فإنه لا يصلى عليه مطلقا، لأنه مات أئمة كبار في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولم يصلوا عليه، وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثالث أنه يصلى عليه إن كان ذا غنائم في الإسلام كعالم وتاجر متصدق وما أشبه ذلك، وأما عامة الناس فلا يصلى عليه. في أيضا قول رابع يقول يصلى على كل غائب، كل ميت غائب صلى عليه. ثم بنوا على هذا القول أنه ينبغي الإنسان إذا أراد النوم أن يصلي صلاة الغائب على كل من مات من المسلمين في هذا اليوم. نعم، وهذا لا شك أنه بدعة. والراجح عندي ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يصلى على الغائب إلا من لم يصلى عليه فقط. لا ما حتى شيء ما نجع الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التيمم. قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال
قال البخاري رحمه الله: باب التيمم. التيمم في اللغة القصر، ومنه قول الشاعر: تيممتها من أذرعات وأهلها ليسرب أجنى دارها نظر عالي. تيممتها يعني قصدتها، فهو في اللغة القصر، ولكنه في الشرع قصد الصعيد الطيب للتيمم، قصد الصعيد الطيب للمسح بالوجه واليدين منه، هذا في الشرع. وهو جائز في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لكن كان هناك خلاف في جواز التيمم من الجنابة، وممن خالف في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلا أنه انعقد الإجماع بعد ذلك على جوازه في الجنابة وفي الحدث الأصغر. ثم صدر المؤلف البخاري رحمه الله كتابه بالآية الكريمة، وبتتبع البخاري ومسلم يتبين لنا أن البخاري رحمه الله يريد أن يكون كتابه مسائل ودلائل، مسائل ودلائل، ولهذا يأتي بالآيات وبالآثار ثم بالأحاديث المسندة المرفوعة. وأما مسلم فعنايته بالأحاديث فقط، كم من الأحاديث، ولهذا لم يبوب صحيحا، وإنما بوبه من جاء بعده. ولكل واحدة منها من هاتين الطريقين، وكل واحدة مزيتها وفضلها على الأخرى. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه جزء من آية الوضوء والغسل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فاشترط الله عز وجل للتيمم عدم وجود الماء، قال: فلن تجدوا ماء. وأما المرض فإنه لا يشترط له عدم وجود الماء، فليجوز حتى مع وجود الماء، أي يجوز التيمم للمرض أو لخوف المرض حتى مع وجود الماء. ويدل على ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين كان في سرية فأجنب فخاف من البرد فتيمم، فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكروا له ذلك قال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيمم، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقر مع أن الماء موجود. فصار الآن سبب التيمم إما عدم الماء وإما التضرر باستعماله، وأما التأذي باستعماله فلا يبيح التيمم. التأذي بمعنى الإنسان يعني يتأذى من شدة برده أو من شدة حره، فهذا لا يبيح التيمم، بل يستعمله رويدا رويدا حتى يتم طهارته. وقوله تيمموا صعيدا طيبا، الصعيد الطيب كل ما تصاعد على الأرض من الأرض، فيشمل الجبال والرمال والأودية وغير ذلك، كل الأرض يجوز التيمم منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وقوله طيبا، الطيب ضد الخبيث، والخبيث في كل موضع بحسبه. فالمراد بالخبيث هنا النجس، فلا يجوز أن يتيم الإنسان بتراب النجس. وليس المراد بالطيب هنا النظيف الذي ليس فيه غبار وليس فيه عدام وما أشبه ذلك، لا، المراد بالطيب الطاهر. وقول امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من هذا الطيب. والوجه هنا يشمل ما بين الأذن إلى الأذن وما بين منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، لكنه لا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعر ولو كان خفيفا، يعني طهارة التيمم مبنية على التخفيف. وأيديكم، المراد بنا هنا المراد باليدي هنا الكف، لأن اليد عند الإطلاق لا تتناول أكثر منه، ودليل ذلك استعمالها في القرآن لما قال الله تعالى والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما، صار المراد بذلك إيش؟ الكف. ولما قال اغسلوا أيديكم إلى المرافق فقيدت، صار المراد إلى المرافق. وفي التيمم لم تقيد بكونها إلى المرافق، فدل ذلك على أن اليد في التيمم هي الكف فقط. وقوله منه قيل إنها لبيان الابتداء، وقيل إنها للتبعيض، فعلى قول من يقول إنها للتبعيض قال لا بد أن يكون لهذا الصعيد غبار حتى يعلق باليد وينفصل منها في الوجه والكفين. ومن قال إنها لبيان الابتداء قال إنه لا يلزم أن يكون الصعيد له تراب، وهذا الأخير هو الصحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما رجل من أمة أدركت الصلاة فعنده مسجده وطهوره. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بين لعمار كيفية التيمم ضرب الأرض ونفخ كفيه من أجل أن يتساقط التراب، وهذا يدل على أنه لا يلزم أن يكون هناك تراب يعلق بالوجه أو بالكفين. نعم. طيب بقي علينا أن نقول هل التيمم من خصائص هذه الأمة؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر التيمم، فيكون هذا مما تفضل الله به على هذه الأمة ورفع به الآثار والأغلال، لأن في الأمم السابقة إذا عدم الماء لا يمكن التيمم، ماذا يصنع؟ يبقى على حدثه حتى يجدأ الماء ثم يتطهر به ويعيد ما فاته من الصلاة أو يقضي ما فاته من الصلوات. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف.
إذا نعم.
ثم لما حضر الظهر نسي أنه على جنابه وتوضأ لكل صلاة، والظهر المغرب ليس والعصر المغرب ليس، ثم تذكر هذا
يجب عليه أن يغتسل ويريد الصلوات الأربع. نعم. لا، ليس بشرط التيمم، لا يشترط فيه إلا عدم وجود الماء أو التضرر باستعماله، وأما دخول الوقت ليس بشرط. فلو علمت أنه لا ليس عندك ماء فلك أن تتيمم قبل دخول الوقت وتصلي إذا دخل الوقت، أما إذا كنت تؤمل أن تجد الماء فلا تتيمم حتى يدخل الوقت. نعم. هو رخصة وعزيمة استعمال تنزل الإنسان من استعمال الماء إلى استعمال التراب، هذا رخصة وباستعمال وباعتبار انه لا بد ان يتيمم من الصلاه يكون عزيزا.
ثلاثه
نعم.
حدثنا عبد الله
إيه عندنا باب وأشار إلى نسخة فجاء وهنا نسخة عند خالد قراها فجاء
لا باب قبل
الثانية إيه عجيب لأن عندي أشار إلى نسخة كتاب بدل باب التيمم وأشار إلى نسخة أخرى وقول الله تعالى بدل قول الله نعم يقول لك الشيخ سمان يقول ان فيه بعد الآية باب
الباب
الاول باب لان البخاري له نسخ كثير. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي فنام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي
بضم العين
وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الفضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته.
الله. في هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة منها أن من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسافر لأهله إذا سافر لكنه كان يقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها فاصطحاب الإنسان أهله في أسفاره من السنة من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أيضا أن لعائشة رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما كبيرا ولهذا انحبس الناس من أجل عقدها. وفيه أيضا من الفوائد طمأنينة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم ارتباك عند حدوث الحوادث فإنه كان نائما على فخذ عائشة مستغرقا في نومه ولهذا جاء أبو بكر يتكلم على عائشة ويطعمها في خاطرتها ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها جواز تأجيل الرجل لابنته ولو كانت كبيرة بالقول وبالفعل لأنه آني أبا بكر تكلم عليها بكلام لم تذكره لكن الذي يظهر أنه كلام شديد وجعل يقولها في خاطرته والخاطرة هي هذه يعني ما فوق الحطب ولكنها لا تتحرك. لماذا؟ لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن لا تزعج الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله على التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا قال أو شيء إلى آخر. ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن الكريم ينزل أحيانا على سبب وأحيانا على غير سبب. وفي كونه ينزل على سبب دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم به حين إنزاله بقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا. فإذا كان كذلك وتقدم السبب على النزول دل على أن الله عز وجل تكلم به بعد ذلك. وفي أيضا دليل على أن من الناس من يكون بركة على غيره، يفعل الشيء فيكون فيه بركة على غيره، لأن هذا السبب كان بركة ليس على الصحابة بل على الأمة إلى يوم القيامة. وفي أيضا من الفوائد أن الإنسان قد يكره الشيء فيكون خيرا له، قد يكره الشيء فيكون خيرا له. ويدل لهذا قوله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن فوائد الحديث إضافة البركة إلى الغير، فيقال هذه من بركة وما أشبه ذلك. وهذه المسألة لا بد من التفصيل فيها، إن كان أراد بقوله هذه من بركة البركة السرية التي ليس لها سبب معلوم فهذا لا يجوز وهو نوع من الشرك. وإن أراد بالبركة أنه حصل ما فيه الخير بسبب منك محسوس فهذا جائز ولا بأس به. فدائما يقول بعض الناس إذا زاره أحد: أنت بركة، حضر معك فلان من فلان. هذا صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لأن شيء محسوس. بعض الناس مثلا إذا كان هناك مجلس علم وذكر فائدة قال: هذه من بركاتك. صحيح ولا صحيح؟
صحيح.
صحيح. طيب، بعض الناس يقول إذا دعا لشخص لمريض وشفاه الله عز وجل قال: هذه من بركاته. صحيح. صحيح، من دعاء شيء محسوس. بعض الناس يقول لما يزعم أنه ولي: ابني البارحة أصابه الأرق ولكن بركاتك يا سيدي ومولاي أزالت عنه الأرق حتى نام وهو ما رآه ولا عن به. هذا صحيح ولا صحيح؟ هذا غير صحيح. فالمهم أن البركة إذا كانت مستندة إلى أمر معلوم يدرك بالحسن فهذا لا بأس به. وأسيد بن حضير يقول: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يعلم الغيب. وجهه أن العقل تحت البعير، أن العقل صار تحت البعير سبحان الله. وهذا من العجب، إذا أراد الله أمرا هيئ أسباب، وإلا كان من القريب أن يفتشوا ما حول البعير والرحل وما أشبه ذلك، لكن أراد الله أمرا فهيئ أسباب. ومن فوائد الحديث أن الإنسان قد يبحث عن الشيء بحثا دقيقا، نعم، وهو قريب منه، وهو قريب منه. وهذا أظنه يجري في حياتكم اليومية والشهرية والسنوية، أليس كذلك؟ نعم نعم. العام يقولون: كان يطلب ولده ويبحث عنه وهو على كتفه. نعم، هذه مثل مشهور. وحدثني شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله قال كان عصاي معي بيدي وكنت أقول هكذا بالأرض أبحث عنه. نعم، وهذا من الغرائب. نعم، يحصل كثير. أحيانا يدور الإنسان الطبيعة، نعم، وهي على رأسه.
النظارة
وكذلك النظارة وغيره. المهم هذا يدلنا على أن الآدمي مهما كان فهو قاصر، قاصر في علمه وإدراكه ونعم جميع أحواله. نعم، طيب في هذه الأحاديث دليل على علو الله من أين؟ من قوله فأنزل الله، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. ومن المعلوم أن القرآن كلام الله عز وجل، فإذا كان نازلا منه وهو المتكلم به سبحانه كان من لازم ذلك أن يكون الله تعالى فوق كل شيء. نعم، هذا محل نظر، هذا محل نظر أن يكون نزل في السماء الدنيا، فإن ثبت فلا مانع أن يكون نزل والله سبحانه وتعالى يتكلم به عند ذلك. نعم صح. ما تقول في ذلك؟ يقول رجل أدركه الوقت وهو في الطائرة، فأين الصعيد؟ ما تقول يا طاهر خليه في يمن؟ نعم، هو فيها دورة ماء، لكن دورات الماء أحيانا ما يحصل فيها المقصود، أحيانا لا يحصل. فهذا نقول إذا كنت قريب المطار فانتظر حتى تنزل، وإذا كنت في الصلاة الأولى فاجمعها إلى الثانية، وإذا لم يكن هذا ولا هذا فإن كان في المجال الذي حوله غبار فتيمم عليه، وإن لم يكن فصلي تعادل الطهورين، يعني بحسب الحال. نعم، هنا يصح أن يتيمم على حجر منفصل وليس عليه التراب لأنه من العرق. أنت
أقول حديث طويل.
كيف؟
حق
الطائرة برضه رجل يعني ثياب، ما هو من جنس الأرض، ولهذا قلنا إذا كان فيه غبار فلا بأس. نعم، أحمد أنا فاهم، لكن أنت ما شاء الله حصل عدة أسئلة. واحد بس، هات الثاني.
الإنسان لم يجد
الماء في آخر وقت، وأنت يوضع تبرر، وأنت تسخن الماء خرج منه. الظاهر أنه يسخن هنا، لأنه قادم عليه. نعم. نعم، وهو كذلك. الجدار لا حق للصعيد ولا إشكال في ذلك، وقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم من الجدار، لكن الجدار التي المكتوبة في البوية، البوية ليست من الأرض وليست من جنس الأرض، إن كان فيه غبار كفى، وإلا يتيمم على شيء آخر. وقد يقال إن هذه البوية لما كانت تابعة للجدار الذي يصح التيمم عليه فإنها تكون تبعا له، لكن نعم عند عدم غيره لا بأس، وإلا في الأولى أن لا يتم عليه. نعم، نعم، الشيء محسوس أن هذا العقد الذي حبس الناس من أجله جعل الله للناس به فرجا، وهو نزول آية التيمم. نعم، نعم، وجعله مباركا أنما كنت، يعني فيما أعطاه الله تعالى من النبوة ونشر الشرع والحق وهذا أيضا من بركات الإنسان إذا كان إذا جلس مجلسا نفع الناس بعلمه. نعم هذه اللي ورد الناس منها شيء جارتنا البركة. وش معناها؟ نعم هل معناها إن, 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 إن حصلت البركة في قدومك لأنه يحصل فيه خير من تعليم الناس وما أشبه ذلك؟ هذا لا بأس. والظاهر المراد الناس عندنا في المملكة هذا المراد إن شاء الله. ما فيها شيء لا هذا ما يجوز. الوقت انتهى والاقتراح مقبول بالعلم. الله يعين على المعترض. نعم طيب تفضل.
اذا اصابني مثلا التساؤل هل ارفع صوتي او اتكلم بكذا نقول لا اله الا الله واعوذ بالله او
ابدا؟ اولا اذا اصابك فاقصد ما استطعت، فان عجزت فضع يدك على فمك. هذا السنه. ويقول العلماء مما يعين على الكظم ان تعض الشفه السفلى، لكن لا تعضا شديدا. نعم وهذا مجرد. لا العزيمة المتعبة ما تزيد على الدنيا.
ما دام هذه اعتراضية خل هذه اعتراضية
هي شاهد معاريض كثيرة. هي ضرورة لا بد تعلق هذا. اي لا تقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التثاؤب من الشيطان وبيّن كيف نصنع ولم يقل قولوا كذا، لكن بعض الناس استحسن ذلك لقوله تعالى وإنا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قالوا وهذا من الشيطان بنص الحديث فهو نزغ فيذكر في عموم الآية، فيقال هذا ليس بصحيح، لأن المراد بالنزغ هنا الأمر بالفحشاء والمنكر. فإذا أمرك الشيطان بفحشاء المنكر فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التيمم: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.
هذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال متحدثا بنعمة الله عليه وعلى أمته، قال أعطيت خمسا، والذي أعطاه الله وحصرها في خمس، وإن كانت أكثر كما بينه أهل العلم فهي تزيد على 13، لكن حصرها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كما جرت عادته أحيانا، فمثل يقول 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ويذكرهم، ثم يقول في موضع آخر 3 لا يكلمهم الله ويذكر غير الأولين. هذه الخمس لم يعطهن أحد قبله من الرسل ولا الأنبياء، أولا نصرت بالرعب مسيرة الشهر، رعب الخوف، خوف أعدائه يخافون منه مسيرة الشهر. والرعب أشد سلاح فتاك في العدو، لأنه إذا نزل به الرعب لا يمكن أن يقر له قرار ولا يمكن أن يقابل المرعوب منه، بل سوف يهرب، سوف يهرب ولا يقف على قدمه. وقول مسيرة شهر، إذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم المسيرة فالمراد ما كان معروفا في عهده، ولا يقال مثلا إن مسيرة الشهر الآن بالطائرة مثلا ولا للسيارة أيضا، ولكنه لما كان معروفا في عهده. ثم هل هذا النصر ثابت لأمته أو لا؟ الظاهر أنه ثابت للأمة، لأن المراد بذلك نصر دينه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدخل فيه الأمة بشرط أن تكون الأمة ملتزمة بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله، فهذا الشرط لابد منه. ولهذا نجد الهزائم العظيمة الآن على المسلمين وقبل الآن أيضا، لأنهم لم ينصروا الله، ولو نصر الله عز وجل لنصرهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فهذا النصر لأمته بشرط أن تكون على شرعة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، فسيجدون هذا النصر. الثاني: جعل الأرض مسجدا وطهورا. هذه الجملة جملة عامة، لأن قوله جعلت لي الأرض، الأرض هي عام، لفظ عام، لأن أل فيها للعموم وليست لبيان الحقيقة ولا للعهد، لا للعهد ولا لبيان الحقيقة، بل هي للعموم. فمعناه جعلت لي كل أرض، كل أرض مسجدا وطهورا. وبناء على ذلك فإننا نقول: أي أرض قال قائل إنه لا تصح الصلاة فيها فعليه الدليل، لأن هذا لفظ عام. فإذا أتى شخص بفرد من أفراد العموم يخرج من هذا الحكم، قلنا له: هات الدليل. وبناء على ذلك لو صلى الإنسان في الطريق فالصلاة صحيحة، فإن قال ليس بصحيح قلنا هات الدليل. إذا صلى في مدارك الغنم قلنا الصلاة صحيحة، فإن قال لا تصح قلنا هات الدليل. وهلم جر. لكن هناك أشياء دل الدليل على أنه لا يصلى فيها، مثل المقبرة، كما روى الترمذي: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فهذه المقبرة لا يصلى فيها، حتى في الأرض البيضاء التي لم يصلى فيها ما دامت داخلة في المقبرة فإنه لا يصلى فيها، سواء كانت القبور أمامك أو عن يمينك أو شمالك أو خلفك، لا يصلى في المقبرة. ويستثنى ذلك صلاة الجنازة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على القبر. فإن قال قائل: إذا وجدت قبرا واحدا في البر في الخلاء هل تجوز الصلاة عنده؟ يقول: أما إن جعلته بين يديك فإن الصلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور. أما إذا كان خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك فلا بأس، لا، لكن يجب أن تنتبه إلى مسألة، وهي أن لا تقصد الصلاة عند هذا القبر ولو جعلته خلفك، لأن هذا يعني أن البقعة التي فيها هذا القبر شريفة مباركة، وهذا لا يجوز. طيب، هذه المقبرة الحمام أعطاني الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، وسبق أن أعطانها هي ما تقيم فيه وتأوي إليه، وكذلك ما تقف فيه بعد الشرب فإنه لا يجوز أن يصلى فيه، أي في هذا الأعطان، لأنها نجسة ولا إيش؟ لا، إما أن يقال إن هذا تعبد والله أعلم، نحن نهينا فعلينا أن ننتهي، أو يقال لأن الإبل خلقت من الشياطين كما جاء في الحديث، ولا ينبغي أن يصلي الإنسان في مأوى ما خلق من الشياطين. الرابع، المكان النجس لا يصلى فيه، المكان النجس لا يصلى فيه، في قول الله تعالى: وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود. فدل هذا على وجوب تقليل البقعة، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر أن يصب عليه جلو من ماء. إذن لا تصح الصلاة في المكان النجس، لكن لو فرض أن في المكان نجاسة ولكنها لا تباشر المصلي فإنها تصح، يعني لو صليت وإلى جنبك نجاسة فالصلاة صحيحة. بل قال العلماء: لو صليت وبين يديك النجاسة عند السجود تكون بين ركبتك ويديك فإن الصلاة تصح. وعليه فإذا صلى الإنسان على سجادة طرفها أو وسطها نجس، ولكنه لا يمس النجس لا بثوبه ولا ببدنه، الصلاة صحيحة. هذه أربعة تستثنى من قوله وجعلت في الأرض مسجدا، وقوله وطهورا أيضا هذا فيه العموم، طهور بفتح الطاء ما يتطهر به، بفتح الطاء ما يتطهر به، وعلى هذا فكل أرض فإنه يصح شيء منها في عموم الحديث في عدات الأرض مسجدا وطهورا. فإن قال قائل: ما تقولون في الروايات الأخرى وجعلت تربتها لنا طهورا؟ قلنا: هذا لا يقتضي التخصيص، لأن ذكر أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، هذه القاعدة عند المحققين كما قالها الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وغيره من العلماء، أن ذكر أفراد العام بما يوافق الحكم العام لا يعد هذا تخصيصا. ولهذا لو قلت لك: أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم محمدا وهو منهم، لم يخرج بقية الطلبة عن الإكرام، يعني أنه لا يصل التخصيص. طيب، وظاهر الحديث أنه وإن لم يكن في الأرض غبار، وإن لم يكن في الأرض غبار، ويؤيد هذا العموم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر إلى نجد وإلى تبوك، ولا تخلو هذه الأماكن من رمل، ولا تخلو أيضا من أمطار، كثير أمطار، كثير في الحديبة في حديث زيد بن خالد الجهني أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم على إثر السماء إن كانت من الليل، ومعلوم أنه إذا أمطرت الأرض فإنه لن يكون فيها غبار. طيب، لو صلى الإنسان على سقف تحته مارة ما حكم الصلاة؟ صحيحة؟ تحته مارة صحيح، لأن إذا كان أصل الطريق لو صلى فيه صحة فهذا من باب أولى. طيب، وقوله جعلت، من الجاعل؟ الله عز وجل، وهذا الجعل جعل شرعي، وذلك أن جعل الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: جعل قدري كقوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، هذا إيش؟ كوني قدري. وجعل شرعي كما في هذا الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكذلك قوله تعالى في النفي ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. أجعل المنزل هنا إيش؟ قدري. فما جعل قدري أن تقول ما جعل الحال، أقول أنا ما جعل قدري. أين هذا؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون المراد بجعل هنا جعل القدر قدري. لماذا؟ لأنه واقع قدرا، يعني قد جعل الله البحية والسائبة والوصيلة والحام قدرا، لكن لم يجعلها شرعا. طيب، الجعل القدري لا بد من وقوع، أليس كذلك؟ ويكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. والجعل الشرعي قد يقع وقد لا يقع، ولا يكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. طيب، في علاج الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. رجل وأيما امرأة، أيما امرأة كذلك. ليش؟ لأن كل حكم ثبت للرجال فهو للنساء، وكل حكم ثبت للنساء فهو للرجال، إلا بدليل. ولهذا نقول من قذف رجلا محصنا وجب عليه جلد فهو للرجال إلا بدليل. طيب، وقول أدركته الصلاة، لماذا تدرك الإنسان الصلاة؟ بدخول الوقت. فإذا دخل الوقت فصل. وفي بعض الألفاظ فعنده مسجده وطهوره، يعني فليتطهر بالتيمم وليصل. نعم. طيب، فإن قال قائل أفلا ينتظر إلى آخر الوقت؟ قلنا لا يلزم. نعم، إذا كان يغلب على ظنه أو يعلم وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يؤخر لأجل أن يصلي بالماء، لأجل أن يتطهر بالماء. ولو قدم فلا بأس، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل من الصلاة في آخر الوقت. وهذا الرجل حين دخول الصلاة، حين دخول وقت الصلاة لم يكن واجبا للماء فيتيمم. وأحلت للغنائم المغانم، وفي لفظ نسخة الغنائم، والمغانم جمع مغنم، والغنائم جمع غنيمة. والغنيمة تعريفها عند الفقهاء ما أخذ من أموال الكفار بقتال وما ألحق به، هذه الغنيمة، ما يؤخذ من أموال الكفار بقتال وما ألحق به، هذه أحلت له ولم تحل لأحد قبله. وإحلالها هنا له ولأمته أو له وحده؟ له ولأمته، لأن الأصل أن ما ثبت للرسول فهو ثابت لنا، وما ثبت نعم فهو ثابت لنا إلا بدليل. طيب، من قبلنا هل هم لا يغنمون؟ لا، من قبلنا نوع لم يؤمر بالجهاد، فهؤلاء لا مغانم عندهم، ونوع أمروا بالجهاد فإذا غنموا فإن الغنائم لا تحل لهم، ولكنها تجمع في مكان فتنزل عليها نار من السماء فتحرقها. سبحان الله، إن الله حكيم. هكذا شرع في الأمم السابقة، وهذا شرع في هذه الأمة، وبه يتبين فضيلة هذه الأمة وكرمها على الله عز وجل. نسأل الله يجمل ويقوم. نعم، يقول ولم تحل لأحد قبل. وأوفيت الشفاعة، الشفاعة الهنا لبيان الجنس، أي الشفاعة العظمى، لأن الشفاعة نوعان، خاص بالرسول وعام. الشفاعة العظمى هي أعظم شفاعة، لأنها تخليص للخلق كلهم مما هم فيه. فإن الناس في يوم القيامة، وهو يوم مقداره 50,000 سنة، الجبال مندكة كالعهن المنفوش، والشمس دانية من الرؤوس بقدر ميل، والأفئدة هواء، والأبصار شاق. يوم عظيم يلحق الناس فيه من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيفزعون إلى من يشفع لهم عند الله عز وجل. يعني كأن الناس في تلك الحال لا يستطيعون أن يسأل الله عز وجل من شدة الهول، فيطلبون شفيعا يلهمهم الله عز وجل أن يذهبوا إلى آدم فيعتذر، نوح يعتذر، إبراهيم يعتذر، موسى يعتذر، وكل منهم يذكر عن نفسه شيئا يستحمي معه أن يشفع إلى الله عز وجل. يأتون إلى عيسى ولا يذكر ذنبا ولا مانع من الشفاعة، لكن يعلم أن هناك من هو أهل لها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فيأمر الناس أو فيرسل الناس إلى أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من آداب العلم، أن الإنسان يحيل المسألة إلى من هو أعلم ومن هو أحق، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع. هذه هي الشفاعة التي أعطيها، خاصة بها وعامة، خاصة نعم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى عموم الناس، إلى العرب والعجم والأحمر والأسود وكل أحد، بل إلى الجن بعث عليه الصلاة والسلام. غيره يبعث إلى قومه، ولا يرجع علينا قصة نوح عليه الصلاة والسلام، فإن الناس في ذلك الوقت ليسوا إلا قوم نوح. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فلما انتشرت الأمم وتوسعت صار كل نبي يبعث إلى قومه إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإلى الناس عموما. ولهذا كان دينه صالحا لكل زمان ومكان، ولولا ذلك لاحتاج الناس إلى أنبياء ورسل، لكن دينه صالح لكل زمان ومكان. وفي هذا فضيلة علماء هذه الأمة إذا قاموا مقام نبيهم عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله وفي العبادة وفي كل الخصال، فإنهم يكونون حينئذ وارثي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن من العلم يا إخواني إلا هذا لكفى به فخرا، ولكان الإنسان يصرف فيه عقله وفكره وماله وحياته، وهو خير من كل الدنيا وما فيها، أن يكون وارثا لسيد المرسلين صلى الله وسلم عليه في هذه الأمة العظيمة. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، وهذا خاص به، ما في توقف يا جماعة، ما في سنة. لا نبي بعده. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة نذكر منها ما تيسر قبل أن يحضر الصلاة. أولا، مشروعية تحدث الإنسان بنعمة الله عليه لا على سبيل الفخر والخيلاء، كما جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامه ولا فخر. وجه ذلك أن الرسول تحدث بنعمة الله عليه في هذه الأمور الخمس. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل لا أحد يحصر فضله، لا أحد يحصر فضله، فضل الله يؤتيه من يشاء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ إن كان الأمر كذلك فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إذن لا أحد يحصر على ربه عز وجل فضله. ومن هنا نأخذ انحطاط رتبة الحاسد، لأن حقيقة الحسد هو التحجر فضل الله عز وجل. فإن قال قائل وهل فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء على وجه الإطلاق؟ قلنا لا، كلما وجدت شيئا مقرونا بالمشيئة أو معلقا بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، مقرون بالحكمة لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله اختم الآية إن الله كان عليما حكيما. فهو جل وعلا يتفضل بالفضل على من هو أهله لا على من ليس أهلا للفضل. قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهذا يشمل الرسالة ويشمل آثار الرسالة وعلم الرسالة، فالله أعلم بمن يستحق العلم علم الرسالة وبمن هو أهل للرسالة. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الرعب يعني رعب الأعداء نصر، نصر عظيم بقوله نصرت بالرعب، وهو نصر عند المقابلة، فكيف إذا كان بينك وبين عدوك هذه المسافة مسيرة شهر من الأسد. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لنا أن نفعل ما يكون به الرعب لأعدائنا، نفعل ما به الرعب لأعدائنا ولو بالتورية، ولو بالتورية، نعم ولو بالتورية. ولهذا كان المسلمون في الفتوحات العظيمة الكبيرة يأتون بالتورية الفعلية، يأتون مثل بالجيوش في الصباح، ثم في الصباح الثاني يأتون بالجيوش المقبلة هي الجيوش الأولى، فيظن العدو أنها جيوش أخرى فيرهب. وهكذا في وقتنا هذا ينبغي لنا أن نرعب الأعداء بقدر ما نستطيع. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فكل ما يغيظ الكفار ويرعب الكفار فإننا مأمورون به، وهو من شريعتنا. فإن قال قائل لو قال الكفار إذا كان هذا منهج المسلمين فهم وحوش، نقول نعم، لو أن المسلمين أرادوا بذلك أن يستعبدوا عباد الله لكانوا وحوشا، لكنهم أرادوا من الناس أن يعبدوا الله، ولهذا إذا عبدوا الله وأسلموا صاروا إخوانا، نحب لهم ما نحب لأنفسنا. وكذلك إذا خضعوا لأحكام الإسلام على أن لا تكون فتنة وعلى أن يكون دين لله فإننا نكف عنه. لو قالوا نحن نبقى على ديننا ونعطيكم الجزية مثلا، قلنا ابقوا على ديننا وأعطونا الجزية. إذا نحن لسنا نريد من الناس أن نسيطر عليهم ولا أن نستعبدهم، نريد أن يتحرروا من رقب الشيطان إلى الرقب للرحمن. وكما قال ابن القيم هربوا من الرقب الذي خلقوا له فبلوا برقب النفس والشيطان. هربوا من الرقب الذي هو العبودية لله إلى رقب الشيطان والنفس. طيب، من فوائد الحديث في الفلوق
في لغة يا شيخ.
نعم،
في لغة
غرية.
نعم،
إيه لكن اللي عندنا
وذكر يقول النووي في ثلاث لغات وكلها صحيح،
لكن اللي عندنا جزاك الله خير.
لا أنا وقف في
لكن اللي عندنا جزاك الله خير.
ما تعتبر النفس يا شيخ قصدت عليك هذا
والله الله أعلم وهذا بالنية انتهى السؤال بارك الله فيك نعم إلى وصلنا إلى وصلنا نعم ظاهر كلام النووي رحمه الله المباشرة
رواه البخاري هذا الحديث
نعم
أقول البخاري روى هذا الحديث
أيه
المسلم لا يصل الرجل إلى عورة الرجل لا يصل الرجل إلى الرجل
ما أدري لكن لا بد من مراجعة يعني مشكلة إذا كان مراد المباشرة
عندي
عندك
أنا أراجع
إن شاء الله
لا أراجع غدا في
طيب البخاري وقفنا أبو جاهز تيمم
أي باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا
نعم حديث جابر بسم الله الرحمن الرحيم انتهينا إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان النبي بعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وبدأنا أظن بالفوائد الفوائد وصلنا إلى أي جملة من فوائد هذا الحديث أن جميع الأرض محل للصلاة وبناء على هذا الأصل نقول إن أي إنسان يدعي أن الصلاة لا تصح في هذه الأرض فعليه الدليل لأن لدينا نصا محتمل عاما جعلت الأرض مسجدا وطهورا ومن فوائد هذا الحديث أن المسجد بالمعنى العام يشمل كل الأرض وأما بالمعنى الخاص فإنه يختص بالمحور الذي تقام فيه الجماعة وينادى له بالأذان أو غير المحفوظ إذا كان مخصصا للصلاة وإنما قلنا ذلك لأجل أن يميز الإنسان بين المسجد الذي بين المكان الذي تثبت له أحكام المساجد كالاعتكاف فيه والصلاة عند دخوله وتحليل البيع والشراء فيه وما كذلك دون بقية الأرض ومن فوائد هذا الحديث أن جميع الأرض يصح التيمم منها بقوله جعلت الأرض مسجدا وطهورا والطهور بفتح ما يتطهر به ومن فوائد هذا الحديث أن مراعاة الوقت مقدم على جميع شروط الصلاة بقوله أيما رجل أدركت الصلاة فليصلي وإلا يقولنا انتظر حتى تجد الماء فالوقت مقدم على جميع الشروط ولذلك لو لم يجد الإنسان سترة وخاف طوال الوقت فإنه يصلي عريانا ولو لم يجد إلا ثوبا نجسا لا يتمكن من تطهيره وخاف طوال الوقت فإنه يصلي عريانا ولو كان لا يحسن فاتحة أو يحسن بعضها وخاف فوت الوقت إن انتظر يتعلمها فإنه يصلي ولو أنه خشيت عليه القبلة وليس عنده من يسأله فإنه يتحرى ويصلي ولا يصلي صلاة عن وقته ولو أنه لم يجد الماء وكان يمكن أن يصل الماء بعد خروج الوقت بنصف ساعة مثلا قلنا له تيمم ولا تنتظر الماء وهل مجر فالحاصل أن الوقت مراعاته مقدمة على مراعاة جميع الشروط والواجبات ومن فوائد هذا الحديث إحلال الغنائم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحلال الغنائم فإذا قال قائل كيف يحل لنا
أن نأخذ أموال الكفار؟ نقول نورد على هذا السؤال: وكيف يحل لنا أن نضرب رقاب الكفار؟ ورقاب الكفار حلها جائز بالنص والإجماع إذا لم يعدوا الجزية، فأموالهم من باب أول. ولأنهم هم إذا ملكوا شيئا من أموالنا فهو لهم، يعني الكفار لو أخذوا منا أثناء الحرب شيئا من الأموال فهو لهم، أن يكونوا ملكا تاما، وكذلك نحن إذا أخذنا منهم شيئا فإننا نملكه ملكا تاما. ومن فوائد الحديث جواز النفس لقوله: ولم تحل لأحد قبل. وهذا نفس التحريم، والتحريم والنفس له عدة تقسيمات: ينسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالسنة، وينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وينسخ إلى أشد وإلى أخف وإلى مساوي، له تقسيمات متعددة. لكن المهم أنه جائز. فإن قال قائل: كيف تجيز النفس؟ والله سبحانه وتعالى إنما يشرع الأحكام بحكم، فإن كانت الحكمة في الثاني فلماذا شرع الأول؟ وإن كانت الحكمة في الأول فلماذا نسخ؟ ولهذا بعض العلماء منع القول بالنفس، واليهود منعوا القول بالنفس، وقالوا يلزم من ذلك البداء، أي أن الله كان جاهلا ثم علم. وهذا ليس بغريب على اليهود أن يصف الله بالنقائص. فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال: إن المصالح تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمثلة والأمم، وإذا كانت تختلف فاتباع المصلحة هو الحكمة. فقد يكون المصلح للخلق في أول الدعوة غير المصلح لهم في آخر الدعوة. ألم تروا أن الله تعالى أباح للمسلمين، أباح لهم السفر في أول الأمر؟ طيب، ومن ثمرة النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم صار يتجرد الحكم حتى انتهى في آخر سورة النجم من القرآن وهي المائدة إلى التحريم القطعي. الصلاة أول ما فرضت كانت الرباعية ركعتين، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صارت الرباعية أربعا. كذلك أيضا الحجاب للنساء كان في أول الإسلام غير واجب، ثم كان واجبا. زيارة القبور كانت محرمة ثم صارت جائزة بل مشروعة، وذلك تبعا لإيش؟ تبعا لما تقتضيه المصلحة. فليس في النفس مانع عقلي كما أنه ثابت شرعا، فهو جائز عقلا واقع شرعا. هذا هو النفس. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعطائه الشفاعة لقوله: وأوصيك الشفاعة. وهذه الشفاعة من المقام المحمود الذي وعده في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن فوائد هذا الحديث عموم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس لقوله: وبعثت إلى الناس كافة. فإن قال قائل: كيف الجمع بين هذا بين قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا؟ في الأميين، فالجواب أن الله سبحانه وتعالى لم يقل إلى الأميين، بل قال فيه، يعني أنه منهم، وليس معنى أنه مبعوث إليهم خاصة، ولهذا لما أراد الله تعالى الرسالة الخاصة قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طيب ويتفرع على هذه القاعدة أنه لا عذر لليهود والنصارى في البقاء على دينه، أليس كذلك؟ لأن اليهود والنصارى من الناس، فالرسول مبعوث إليه، ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار. انتهى السؤال. المصلى في البيت ليس له حكم نفسي، وكذلك المصليات في الدوائر الحكومية وفي المدارس، ولذلك نص العلماء على أن المرأة لا يصح أن تعتكف في مسجد بيتها مع أنه مخصوص الصلاة، لكن مصلى العيد مسجد مع أنه لا يصلى فيه في السنة إلا مرتين أو إن حصلت في الصلاة. نعم. إيش؟ أعطاني إياه مفرقة الأخريات يعني؟ هي معلومة، هي لو كان فيما ذكر مع هذا الحديث، لكن ذكرت وحدها. إن سرقها ليضمها إلى غنيمة فلدا، وإن سرقها لنفسه فلا يجوز، لأنه إنما قوي الجيش. نعم. نعم. معلوم، لأن المؤمنين كانوا بالأول لا يعرفون الكتاب وليس عندهم علم مأثور، فهم أهل جاهلية، لكن من الله عليه في هذا الرسول عليه الصلاة والسلام فعلمهم الصبر والحكمة. نعم. أربعة.
باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. حدثنا زكريا بن يحيى قال نعم نبسم كيف ولا ما
يحتاج؟
نبسم دون ما يحتاج.
ما عندي بسم. نعم. هذه أول بداية.
حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا.
هذا الحديث يختلف عن سياق الحديث السابق، ولكنه لا يمتنع أن يكون أسيد بن حضير قال ذلك وقال ما قاله سابقا، فلما نزل مما تكرهه هذه الآية هذه القصة لا شك أنها تكره أن يكون عقدها ضاع وهو القلادة، لكن صار في ذلك خير. ما الذي صار؟
أن الله أنزل آية التيمم فصار الناس إذا لم يجدوا ماء تيمم. لكن أين الشاهد للترجمة إذا لم يجد ماء ولا ترابا؟ نعم
لأنهم صلوا قال فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا.
نعم.
ثم يفهمون الذي فعل ذلك الآية التيمم.
نعم فدل ذلك على أن من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله. وهذا داخل في عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإن قال قائل وهل تتصور هذه المسألة؟ نعم كيف ذلك عقيم؟ كيف ذلك؟ كيف يعدم الماء والتراب؟ ورحت بين الشمال ولا بعد يعني على السحاب
اثرناها
سهلة كثيرا. هل يكون مريض مريض ما يستطيع ان يتحرك وليس عنده من يلمه ولا من يوضئه ذا صور كثيرة فماذا يصنع؟ هل نقول انتظر حتى تجد ماء وسراب تتطهر به او نقول صلي على حسب حالك؟ نقول صلي على حسب حالك هذه واحدة. ثانيا هل نقول لا تصلي الا الفرائض او لك ان تصلي الفرائض والنوافل؟ الثاني صح. ولو قيل لا تصلي الا الفرائض لان هذا ضرورة قلنا إذن قولوا لا تقرأ إلا الفاتحة ولا تسبح إلا مرة واقتصر على الواجب من التشهد وما أشبه ذلك. ولهذا نقول من عدم الماء والاضطرار أو عجز عن استعمالهما فإنه يصلي على حسب الحال. وعندنا قاعدة والحمد لله وهي قول رسول قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب هاتوا لي مثالا حصل فيه ما تكرهه أم من عائشة وصار فيه خير للمسلمين. قصة الإبس لا شك أن قصة الإبس شيء عظيم على عائشة كراهة كثيرة. لكن ما الذي حصل من الخير للمسلمين؟ وفي بيان عناية الله عز وجل بفراش الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمات العظيمة إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كذلك أيضا أجل التلاوة 10 آيات فيها بركة عظيمة. كم من حرف؟ في حروف كثيرة كل حرف فيه 10 حسنات. نعم أنا نحب أن المسألة أولا من المسألة أولا مسألة طيب نعم يتيمم ويصلي أيضا. نعم ما دل عليه النص. نعم وهي تمشي لا بل لو بركت الإبل عرفوا فيها ليلا في هذه الأرض وبركت الإبل وراثت وبالت فلنا أن نصلي في هذا المكان لأن هذا ليس بعطل. العطل هو المكان الذي تتردد إليه وتأوي فيه وتقيد. نعم
الفرش لا يتيمم عليها إلا إذا كان فيها تراب فيها غبار، وإلا فلا يتيمم لأنها ليست من الأرض. مرابض الإبل لأنها ليست موطن إلى النجاسة، البعير طاهرة وروثها طاهر وبولها طاهر، لكننا ذكرنا العلة إن صح أن هي العلة أن الإبل خلقت من الشياطين، ورد أن على كل شعبة في بعير منها شيطان. نعم إيه ما هو عطل هذا لا تبعط. نعم جائزة إذا لم يكن فيها صور، إذا كان فيها صور فلا تجوز فيها، إذا لم يكن فيها صور فلا بأس. ها أليس أدوا ما وجب عليهم إلا اتقوا الله ما استطعتم. وما الذي يعلمهم أن الله سينزل التيمم؟ لأنهم يعرفون أنه لا تجوز الصلاة إلا بوضوء، وليس عندهم ماء، فصلوا كما أمروا. وهذا مر علينا في أصول الفقه اليوم، أليس كذلك؟ أن الإنسان إذا فعل ما وجب على حسب الواجب فإنه يحصل به الإجزاء وتبرأ به الذمة. نعم.
باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، وبه قال عطاء: وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد.
باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، وكذلك يتيمم في الحضر إذا كان الماء يضره، إما بحدوث مرض أو باستمرار المرض أو بغير ذلك، وذلك لأن من شرط التيمم تعذر استعمال الماء بأي حال من الأحوال. فإذا لم يجد ما وخاف فوت الصلاة نقصل تيمم وصل. قال: وبه قال عطاء، وهو قول صحيح: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا عام في الحضر والسفر. وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم، لأنه عاجز عن استعماله فيتيمم. وأقبل ابن عمر من عرضه بالجرف، بالجرف أو بضم الراء، بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. لماذا؟ لأنه كان حين تيمم وصلى غير واجد للماء. ويستفاد من هذا الأثر أن المسافر لو جمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر جمع تقديم ثم قدم البلد فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة الثانية. لماذا؟ لأنها سقطت وبدأت ذمته بفعله الأول. نعم.
الأخ يقول عنده مربد الغنم.
إيش؟
الأخ يقول عنده مربد الغنم.
الغنم؟
نعم.
نعم. أقول ليست عندها ما تعرض الشارع
على كل حال مربد النعم يعني الإبل والبقر والغنم كلها نعم. نعم نعم هذا من هذا القائد حاشية. نعم ما قال عن حديث هذا كلها.
حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى بن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
نعم قوله من نحو بئر جمل أي من جهته وهذا اسم موضع. وقوله سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فتيمم فيه دليل على جواز التيمم على الجدار وهو كذلك. لكن إذا كان الجدار مطليا بالغوية وما سهل مما يحول بينك وبين الطين الذي في الجدار فإن كان على هذه البوية غبار أجزأ التيمم عليه وإلا فليطلب مكان آخر يتيمم عليه والله أعلم.
بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التيمم باب المتيمم هل ينفق فيهما. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاع ناديه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. باب التيمم للوجه والكفين. حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاع عن أبيه قال عمار بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه. وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزى قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عمار. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه سهل عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا وقال سفل فيهما. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أرجى عن عبد الرحمن قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر وقال له عمار وساق الحديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وخفيه.
كل هذه الروايات في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه تدل على مسائل. المسألة الأولى أن الإنسان قد يجتهد ويخطئ كما فعل عمار بن ياسر، فإنه تنعس في الصعيد كما تتنعس الدابة ظنا منه أن طهارة التيمم كطهارة الماء، وطهارة الماء من المعلوم أن الإنسان يكمل بها جميع الجسد. ومنها أن الإنسان إذا لم يتبين له شيء فإنه يمسك، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يصلي، وكان يفتي بأن الجنب إذا لم يجد الماء فإنه ينتظر حتى يجد الماء ثم يتيمم. ولكن عمار بن ياسر رضي الله عنه ذكره حتى ذكر، ثم قال له أيضا عمار إذا شئت أن لا أحدث به فعلت، فقال لا يعني حدث به ونوليك ما توليت. وفي أيضا في هذا الحديث دليل على أن المجتهد إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا قضاء عليه، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر عمارا بقضاء الصلوات، بل بقضاء الصلوات التي صلاها بهذا التيمم الذي ليس بمشروع،